في معنى الآية الأخلاء بعضهم لبعض عدو ويومئذ أخلاء ويومئذ عن يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين خلاف الآية هذه. فالمحبة والموالاة عند كثير من الناس لأمور دنيوية وعلى المعاصي وقد تكون على الكفر وتكون على الظلم، فسواء هؤلاء الأخلاء على مستوى أفراد أو جماعات أو دول إذا كان على معصية الله تبارك وتعالى أو الكفر به أو الظلم العباد، فإن هذه الخلة وهذه المودة وهذا التناصر يتحول يوم القيامة إلى حكومة وإلى عداء. وهذه ليست الآية الوحيدة في هذا الموضوع، يعني بل هناك آيات بين الأتباع والمتبوعين، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقد يكون المتبوع ضالا ويدعو الى الضلال، هؤلاء التابعون يحبونه ويطيعون امره ويخالفون الرسل من اجلهم كلها، يومئذ يتبرأ بعضهم من بعض وتتقطع بهم تلك الاسباب الواهيه التي كانت تربطهم في هذه الحياه الدنيا، اسباب الباطل واسباب الضلال واسباب الهوى. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب يلعنهم لعنا كبيرا. فكثير من الناس قلتهم مع ساداتهم ومع متبوعيهم في مخالفة أوامر الله ونواهيه في العقائد وغيرها، يومئذ يكون هذا مصيرهم. فهذه آية من جملة آيات إلا المحبة في الله والمؤاخاة فيه والموادة فيه، هذه قد أوجدها الله. فإذا قام بها بعض الناس في هذه الحياة الدنيا وهم المتقون تستمر بينهم كما قال في الدنيا على أحسن ما يكون، وفي رحاب طاعة الله ومحبته وولائه تستمر هذه في الآخرة، هذه بتزداد في الآخرة. هذا لا يمكن أن نقوله حول هذا. كانوا مثلا يكون مجموعة تلاميذ للزهري يشتركون في رواية الأحاديث عنهم، فيأتي أحدهم ويروي حديثا تبحث فلا تجد أحدا من تلاميذ الزهري شارك هذا الإنسان في رواية هذا الحديث، فإن كان ضعيفا هذا المتجرد كان الحديث ضعيفا، فإن كان من المقتلين الملازمين لمثل الزهري فلا يضر هذا التفرد، بل يوجد كثير من هذا النوع في الصحيحين حوالي مات الحديث تقدمها الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أو الضياء أحد الإمام، هذا لا يضر هذا التفرد إن كان ثقة ثبتا ضابطا فلا يضر هذا التفرد، خصوصا اذا كان ملازما لهذا الشيخ المكتر معنا. الفترة الثانية هذا بصريون، يعني الاسناد من اوله او اغلبه يروي عن بكرة، وكان حديثة عن بكرة ما يجب عند اهل الكوفة، او قد يكون في اسناد معين روى عن الكوفة وعن بكرة، لكن اهل بكرة فلان عن فلان عن فلان مثلا من البخاري او من مسلم او من عبد الرزاق او من ابي سيدة، يعني رواه صوفيا عن صوفي عن صوفي او بصري عن بصري عن بصري، ها الى الصحابة، قد يكون الصحابي من سكان سيفة يقول لك لا تكلم كيفي الاتكال بس هذا الشيء لا تكلم هذا المقصود. نعم هذه من الطرائف، هذه من الطرائف عند اهل الحديث ومن اللطائف عندهم، يعني من المساق الطيبة وينبغي ان يعرف اهل الحديث. اما لا دخل لها في اهل الحديث او بعضه لا دخل لها، انما هي لطائف لسانية كما يقال. نعم واهل الحديث يعني طبعا يرون هذا قيمة كون الانسان المحدث يعرف هذه الاشياء، هذه من طبيعة كونه محدثا. نعم أخطاء البشر لا يجوز أن تكتب على غير الله تبارك وتعالى كائن المكان للبانو أخبر منها الشافعي مالك أحمد صحابي، إذا أخطأ فيجب ما نقول يجوز أن يبين للناس هذا الخطأ حتى لا يتخذوا أخطاء البشر دينا. ولكن هناك تعامل، فرق بين التعامل مع الكفار وبين التعامل المسلمين، فرق بين التعامل مع أهل البدع وبين أهل السنة. فإذا اشتهر شخص مثل ألبانيا وغيره بحب السنة يعني نشرها وتحمل الأذى في حب هذه السنة ونشرها وخدمتها، وأنا أسأل كثير من الناس مثل الشيخ الألباني أو مثل الشيخ مباز أو مثل الشيخ بالزينين، هل هؤلاء يعني نظن بهم من ذلك الثاني الظلم إلا أن سمعتموه قلتم ما يكون لهذا سبحانك هذا بلسان عظيم من ذلك حسن الظلم بهم وهذا ظاهرهم. هل نعتقد بهؤلاء أنهم يتقصدون مخالفة رسول عليه الصلاة والسلام واتباع الشيطان والهوى واتباع الباطل، أو نقول لا؟ ماذا نقول؟ نحن ما نفترض هؤلاء أنهم إن شاء الله يتقصدون الباطل ويتعمدون الانحراف، وأما أهل البدع فقد حذر منهم رسول الله بل بين الله أنهم يتبعون الأهواء ويتقصدون الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تصاب منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يعلم تأويله إلا الله. الحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله هذه الآية ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا البدع بارك الله فيك، والغالب عليهم ومن دراستهم تاريخيا ومواقفهم السابق اللاحق نرى انهم يتعمدون الخطا ومخالفه الحق، هؤلاء نتهمهم ونظلمهم ونحذر منهم. فاما انسان يعرف من يحب الحق وتحريه واتباعه وهو بشر يخطئ ويخطئ 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 فاننا لا يجوزنا ان نذمه. واقرأوا ان شئتم كتاب الفرق بين الغيبه والنصيحه للدرجه النصيحه والتعيير، ها الفرق بين النصيحه والتعيير. فان اي انسان يخطئ ذكر امثله ابن عباس رد خطاه ووصف عبد الجليل وعطاء وفلان وفلان وفلان، ولا يعتبر رد هذا الخطا عند العقلاء لا يعتبر ذما ابدا، لا يعتبر رد الخطا ذما وطعن الى الجهلاء الصغار، لان هذا دين الله. فاي واحد يخطئ ولا يقول والله اخطا، ثم ننظر ان كان على هواه يقول والله مبتدئ ضريح غلط، إن كان على السنة والأخطأ وعرفناه بتحري الحق فإننا نرد هذا الخطأ ولكن بأدب، والذي في أدب معه مثل هذا الشخص يجب أن يعاقب، يجب أن يعاقب. قال ابن رجب: واما مع اهل البدع ومع ادعياء العلم فلا يدخل ذلك، يعني حذر منهم ومنهم تفجر. ولهذا اجمع السلف على بغض اهل البدع كما يروي ذلك البغوي راجع كتابه شرح السنه، فان جعل المقدمه هذه الجزء الاول من علمه مقدمه للكتاب، قال في السنه وبينها وبيعها عن الجهميه وغيرهم، ثم قال اجمع او اتفق اهل السنه من الصحابه والتابعين وتابعيهم على بغض اهل البدع ومعاداتهم. عرفتم؟ لان اهل السنه يخطئ الشافعي ويخطئ احمد ويخطئ الترمذي وقد يخطئ الخطا، لكن اذا عرف بالامامه في الدين والصدق فيه والنصيحه للمسلمين لا سيما اذا تعرض للاذى من اهل البدع وتكالبوا عليه فان هذا مبين خطاه، ولكن بدون الكفه وبدون مطرقه هكذا يقول. هذا انت اقول يا ربي وبعض الناس يقول اننا متعصبون الالباني، لا يا رب السماء لا نتعصب الالباني ولا لابن تيميه ولا لصحابي ولا لاحد، نتعصب لدين الله ومنهج الله الحق، ونحاكم الى هذا المنهج الصحابه والتابعين وابن تيميه وابن عبد الوهاب وابن الزاج والالباني، نحاكمهم بهذا المنهج، نحترم اهل السنه ونتادب معهم، ولكن ادبا مع الله واحتراما لدينهم نبين اخطاءهم للناس حتى لا يحصدوا هذه الاخطاء دينا. ولولا هذا المنهج في رد الاخطاء على المصريين لضاع الدين من بين القرون، ولكن هيئ الله اهل السنه الحق اهل السنه والجماعه علماءهم لا يخطئ احد الا ويبينون خطاه، ولا يضل احد باحد ببدعه الا ويبينون تلك البدعه. ثم يقول ابن تيميه رحمه الله يفرق بين الذي يتحرى البدع وبين الذي يقع فيها خطا، الذي يجتهد ويجتهد ويتحرى الحق ثم يقع حتى في بدعه، يعني هذا لا يطعن فيه ويكون الاخطاء التي يغفرها الله تبارك وتعالى. ليس ان عرف بالهوى يتعمد البدع فهذا يذم ويحذر منه ويطعن فيه. ثم قال ابن تيميه: كثيرا من ائمه السلف ومن الخلف وقعوا في بدع، يعني من حيث لا يشعرون، اما يكون سبب وقوعها ببدع حديث ضعيف او سهل من النص غير مراد الله تبارك وتعالى، او اجتهدوا فادهم اجتهادهم الى الوقوع في مثل هذه البدع. فهذا يقول ما سلمونها الا القليل، مثلا كثير من السلف ما سلف يقعوا في هذا. فالناقد البصير الملتزم بهذا المنهج عنده ميزان صحيح تجد به الاشخاص واقوالهم وتصرفاتهم، يميز بين اهل الاهواء وبين اهل البدع بهذا المنهج. إذا درست كتبهم تراهم في الأمور الظاهرة إذا وقع السمسة في القيد في القرآن أو عطل كتاب الله، كان الأمور الظاهرة إذا وقع فيها فإن السلف يبدعونه، السلف يبدعونه بارك الله فيك. أما قضية الترحم فالسلف يعني يرون الصلاه على اهل القبله جميعا ما داموا اهل القبله ويصلون الى هذه القبله، فهذا كثير وظيفه السلف، والصلاه ترحم عليهم فيصلى عليهم، فاذا كان هناك امام مبتدع فله ان لا يصلي على هذا المبتدع حتى يعرف الناس حقائق البدع. واما سائر الناس فلهم ان يصلوا على هذا الامام، بل يجب عليه لان المفروض الصلاه ان يصلوا على هذا المسلم ولو كان غارقه البدع، ولهم ان يترحموا عليه. واذا كان الانسان مبتدع ويريد ان يؤدبه فلا يترحم عليه، ولكن لا يحرم الترحم ولا يمنع منه. نعم. والله جزا الله خير الشيخ بكر ابو زيد، كتب في هذا كتابا جيدا عن حكم الانتماء والاحزاب وبين الحكم، وليس هو الوحيد في هذا الباب، بل السلف كلهم، بل القران والسنه قبل هذا حرموا هذا التحزب وهذا التفرق. لانه لما انضم الى حزب وهذا الى حزب يختار بيننا، وتكون هناك اثار سيئه في حياه المسلمين من العداوه والبغضاء والتحاسد والتفرق، مما يؤدي الى ضياع الامه الى فسادها. الله فرض علي الامه جميعا ان تكون امه واحده، وان يعتصموا بحبل الله جميعا، يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يذكر نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوان. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الان تاتي الى جماعه اسمها واحد ثم تفرق، تجد بينها من الحروب ومن المشاكل ومن الاذى ومن الطعن ومن التكفير ومن الاشياء، حتى قد يبلغ باحدهم ان يبغض هذه الجماعه المسلمه اكثر من ما يبغض اليهود والنصارى. هذا شيء واقع ولا يكابر فيه الا يعني معاند. على كل حال لا يجوز للأمة أن تتفرق في شكل أحزاب أو شكل مذاهب أو بأي صورة من الصور. فإذا كانوا جماعة واحدة ثم أرادوا أن يقوموا بمشروعات تخدم العقيدة الإسلامية وتخدم المسلمين وتجذب الناس إلى أهل الإسلام، فلا جمعية لبناء المساجد وجمعية تجمع الأموال للجهاد ونصرة المسلمين وجمعية لكذا وجمعية لكذا، لا مانع إذا كان عقيدة واحدة والمنهج واحد ولو وصلت إلى مئات الجمعية. هذا لا يجوز لأنه جماعة واحدة، جماعة واحدة ما هو جماعة، ويجزأ الأعمال لمصلحة الإسلام ولمصلحة الأحزاب. فإن الأحزاب يرعى أو كل حزب يرعى مصلحة نفسه ومصلحة زعيمه ويوالي ويعادي على هذا الحزب ويبذل لهذا الحزب كل ما يملكه من طاقات وإمكانيات ويخدم الآخرين تماما كما هو معروف الآن. كثير من الجمعيات تروح تعطي المساعدات لأهل البدع والضلال من هذا البدع والضلال، تعطي المساعدات لأهل البدع والضلال ولمن يمشي على ساكتات الحزب، ويحرمون أهل السنة والتوحيد كما حصل في جهاد الأفغان. كانوا يتعمدون حرمان السلفيين حتى لو في نافذة صغيرة يقوم منها أقل هوس به، ويعطون المساعدات للقراطيين والقبوريين، ووصل بهم التحزب إلى أن كسروا أهل السنة وهم يطبقون شريعة الله عقيدة وتعليما ودعوة وجهادا. فهذه الأحزاب الموجودة الآن أحزاب قائمة على الباطل يحرم الله تبارك وتعالى، وإن سموها جماعات إسلامية وحركات إسلامية فرق ضالة، خالفوا كتاب الله بهذا التفرق وعصوا أمر الله وخالفوا مناهيه. ألا تكون أمة واحدة يعني الجماعه ولا يفرقون، وتفرقهم المخالف وتفرقهم الأهواء وتنزقهم الضلالات. ولهذا ترى لا تجد منهجا سليما لهذه الجماعة. أنا أتحدى يأتيني واحد بالإخوان المسلمين أي التبليغ أو غيرهم، هل يستوي على طريق الصحيح منهج صحيح؟ هات منهج سليما، هات منهج الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يجمعنا الروافض والخوارج عند المنهج، ما عندهم الا رايه يلتفون حولها، ياتي الرافضي ياتي النصراني ياتي الخارجي ياتي المبتدع الصوفي الغالي اخونا اخوي، ويقدمون اخوه هذا الرافضي وهذا الاخ الذي يستغل بهذه الرايه
على المؤمن الموحد الصادق. ما عندهم مذهب، ما عندهم عقيده واحده تجمعهم ابدا، كل واحد له مشربه، كل واحد له دينه، كل واحد له. انت تخدم هذا التنظيم، يقدم مالك ويجيبك خدمته، كم ما تواصلك في هذه عباد القبور وما لي عز وجل كل شيء. التبليغ عباده واطر الصوفيه على الضلال، فين عقيدتهم؟ هذه الجماعات، هذه الجماعات اللي تقول احسن جماعات اطراف اهل السنه. كيف بالبريلويين والتيجانيين والمرغميين والمقدونيين ابدل في مصر اكثر من 60 طريقه، اكثر من 60 طريقه في السودان. ما ادري كم طريق، الله اعلم، ما سمعت احصائيه كم في السودان من الطريق. ها؟ احنا نقول هل مسلم عاقل يجيب مثل هذه التعجبات؟ سواء كانت سياسيه او كانت عقائديه من هذه الاقل. لا يجب، يجب على المسلمين جميعا ان يعتصموا بحد الله ولا يتفرقوا، وكل ما كتب في هذا الباب سجن وتضليل للامه. انا اشوف واحد يرد على دخل ابو زيد، يرد على دخل ابو زيد ويحمد الانتماء وياتي بايات الآية التي تحرم التفرق وتجب الاعتصام بحبل الله، لا يسوق الأحاديث في هذا المجال. ثم بعد ذلك يأتي يمسك هذه الأشياء بآرائه الباطلة، يحارب دين الله برأيه وهو، ويجعل من الأدلة تجميد المذاهب. الناس أهل السنة جوزوا قيام هذا المذاهب الشافعي، هذا كذب على أهل السنة. والله الشافعي مالك عن كلهم حاربوا حتى مذهب، وأمروا بالالتزام بالسنة وسنة الرسول. واقرأوا الآن أقرب شيء لكم كتاب التوحيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله.
في معنى الآية الأخلاء بعضهم لبعض عدو، يومئذ أخلاء يومئذ عن يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، خلاف الآية هذه. فالمحبة والموالاة عند كثير من الناس لأمور دنيوية وعلى المعاصي، وقد تكون على الكفر وتكون على الذنب. فسواء هؤلاء الأخلاء على مستوى أفراد أو جماعات أو دول، إذا كان على معصية الله تبارك وتعالى أو الكفر به أو الظلم العباد، فإن هذه الخلة وهذه المودة وهذا التناصر يتحول يوم القيامة إلى خصومة وإلى عداء. وهذه ليست الآية الوحيدة في هذا الموضوع، يعني بل هناك آيات بين الأتباع والمتبوعين، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقد يكون المتبوع ضالا ويدعو إلى الضلال، هؤلاء التابعون يحبونه ويطيعون أمره ويخالفون الرسل من أجلهم كلها. يومئذ يتبرأ بعضهم من بعض وتتقطع بهم تلك الأسباب الواهية التي كانت تربطهم في هذه الحياة الدنيا، أسباب الباطل وأسباب الضلال وأسباب الهوى. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب يلعنهم لعنا كبيرا. فكثير من الناس قلتهم مع ساداتهم ومع متبوعيهم في مخالفة أوامر الله ونواهيه في العقائد وغيرها، يومئذ يكون هذا مصيرهم. هذه آية من جملة آيات، إلا المحبة في الله والمؤاخاة فيه والمواد فيه، هذه قد أوجدها الله. فإذا قام بها بعض الناس في هذه الحياة الدنيا وهم المتقون تستمر بينهم كما قال في الدنيا على احسن ما يكون، يكون لحاجة طاعة الله ومحبته وولائه، تستمر هذه في الآخرة، هذه بس بالذات في الآخرة. هذا لا يمكن ان نقوله هذا.
مجموعة تلاميذ للجهري يشتركون في رواية الأحاديث عنهم، فيأتي أحدهم ويروي حديثا تبحث فلا تجد أحدا من تلاميذ الجهري شارك هذا الإنسان في رواية هذا الحديث، فإن كان ضعيفا هذا المتجرد كان الحديث ضعيفا، فإن كان من المقتلين الملازمين مثل الجهري فلا يضر هذا التفرد، بل يوجد كثير من هذا النوع في الصحيحين حوالي مات الحديث تقدمها الامام عبد الغني عبد الواحد المكنسي او الضياء احد الامام، هذا لا يضر هذا التفرد ان كان ثقه ثبتا ضابطا فلا يضر هذا التفرد، ليس اذا كان ملازما لهذا الشيخ المحترم. الفتره الثانيه هذا بصريون يعني الاسناد من اوله او اغلبه يروي عن البصرة، وفي الحديث مثلا عن البصرة لا يوجد عند اهل الكوفة، او قد يكون في اسناد معين روى عن الكوفة وعن البصرة، لكن اهل البصرة فلان عن فلان عن فلان مثلا من البخاري او من مسلم او من عبد الرزاق او من ابي سيدة، يعني رواه صوفيا عن صوفي عن صوفي او بصري عن بصري عن بصري الى الصحابة، قد يكون الصحابي من سكان سيفا يقول افلاد كله سيفي او من سكان بصرى هذا المقصود. نعم يعني ما هو الثاني ده هذه من الطرائف، هذه من الطرائف عند اهل الحديث ومن اللطائف عندهم، يعني من المساك الطيبة وينبغي ان يعرف اهل الحديث، اما لا دخل لها في صحة الحديث او بعضه لا دخل لها، وانما هي لطائف الأسامي كما يقال. نعم. وأهل الحديث يعني طبعا يرون هذا قيمة كون الإنسان المحدث يعرف هذه الأشياء، هذه من طبيعة كونه محدثا. نعم. أخطاء البصر لا يجوز أن تكتب على غير الله تبارك وتعالى كائن المكان، الألباني أفضل منها، الشافعي، مالك، أحمد، صحابي، إذا أخطأ فيجب ماذا تجوز أن يبين للناس هذا الخطأ حتى لا يستخدموا أخطاء البصر دينا، ولكن هناك تعامل فرق بين التعامل مع الكفار وبين التعامل مع المسلمين، فرق بين التعامل مع أهل البدع وبين أهل السنة، فإذا اشتهر شخص مثل الألباني أو غيره بحب السنة ويعني نشرها وتحمل الأذى في حب هذه السنة ونشرها وخدمتها، وأنا أسأل كثير من الناس مثل الشيخ الألباني أو مثل الشيخ مباز أو مثل الشيخ بن حزيمي، هل هؤلاء يعني نظن بهم من باب احسان الظن الا اذا سمعتموه قلتم ما يكون لهذا سبحانك هذا بهتان عظيم من باب حسن الظن بهم وهذا ظاهرهم، هل نعتقد بهؤلاء انهم يتقصدون مخالفه رسول عليه الصلاه والسلام واتباع الشيطان والهوى واتباع الباطل، او نقول لا ماذا نقول؟ نحن ما نعرف هؤلاء انهم ان شاء الله يتقصدون الباطل ويتعمدون الانحراف، واما اهل البدع فقد حذر منهم رسول الله بل بين الله انهم يتبعون الاهواء ويتفقدون الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تصاب منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يعلم تأويله إلا الله. الحديث الصحيحين يقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله هذه الآية ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تصاب منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا البدع بارك الله فيك، والغالب عليهم ومن دراستهم تاريخيا ومواقفهم في السابق اللاحق نرى انهم يتعمدون الخطا ومخالفه الحق، هؤلاء نتهمهم واذا ونظلمهم ونحذر منهم. فاما انسان يعرف من يحب الحق وتحريه واتباعه وهو بشر يخطئ ويخطئ 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 فاننا لا يجوز ان نظلمه. واقرا ان شئتم كتاب الفرق بين الغيبة والنصيحة للدرجة النصيحة والتعيير، ها الفرق بين النصيحة والتعيير. فإن أي إنسان يخطئ ذكر أمثلة ابن عباس رد خطأه وصعد جليل وعطاء وفلان 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 ولا يعتبر رد هذا الخطأ عند العقلاء لا يعتبر ذما أبدا، لا يعتبر رد الخطأ ذما وطعن إلى الجهلاء الصغار لأن هذا دين الله. فأي واحد يخطئ ولا يقول والله أخطأ، ثم ننظر إن كان معنا هو يقول والله مبتدئ ضريح وهذا إن كان معنا السنة ولا أخطأ وعرفناه بتحرر الحق فإننا نرد هذا الخطأ ولكن بأدب، والذي في أدب معه مثل هذا الشخص يجب أن يعاقب يجب أن يعاقب. قال ابن رجب وأما مع أهل البدع ومع أدعياء العلم فلا يدخل ذلك، يعني حذر منهم وضمهم فهدر. ولهذا أجمع السلف على بغض أهل البدع كما يروي ذلك البغوي راجع كتابه شرح السنة، فإن جعل المقدمة هذه الجزء الأول من علمه مقدمة للكتاب قال فيه السنة وبينها وبيان بدع من الجميع وغيره، ثم قال أجمع أي اتفق أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على بغض أهل البدع ومعاداتهم. عرفتم؟ لأن أهل السنة يخطئ الشافعي ويخطئ أحمد ويخطئ الترمذي وقد يخطئ الخطأ، لكن إذا عرف بالإمامة في الدين يستبق فيه والنصيحة للمسلمين لا سيما إذا تعرض للأذى من أهل البدع وتطالبوا عليه فإن هذا مبين خطأه ولكن بدون التفه وبدون مطرفه. هكذا يقول هذا إن شاء الله قلنا في هذا وبعض الناس يقول اننا متعصبون الالباني، لا يا رب السماء لا نتعصب الالباني ولا لابن تيميه ولا لصحابي ولا لاحد، نتعصب لدين الله ومنهج الله الحق، ونحاكم الى هذا المنهج الصحابه والتابعين وابن تيميه وابن عبد الوهاب وابن الباز والالباني، نحاكمهم بهذا المنهج، نحترم اهل السنه ونتادب معهم ولكن ادبا مع الله واحتراما لدينهم نبين اخطاءهم للناس حتى لا يتخذوا هذه الاخطاء دينا. ولولا هذا المنهج في رد الاخطاء على المصريين لضاع الدين من بين القرون، ولكن هيئ الله اهل السنه بحق اهل السنه والجماعه علماءهم لا يخطئ احد إلا ويبينون خطأه، ولا يضل أحد بأحد بدعة إلا ويبينون تلك البدعة. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الذي يتحرى البدع وبين الذي يقع فيها خطأ، فالذي يجتهد ويجتهد ويتحرى الحق ثم يقع حتى في بدعة يعني هذا لا يطعن فيه ويكون الأخطاء التي يغفر الله تبارك وتعالى. إنسان عرف بالهوى يتعمد البدع فهذا يذم ويحذر منه ويطعن فيه. ثم قال ابن تيمية كثيرا من أئمة السلف ومن الخلف وقعوا في بدع يعني من حيث لا يشعرون، اما يكون سبب وقوعها ببدع حديث ضعيف او تهم من النص غير مراد الله تبارك وتعالى، او اجتهدوا فأداهم اجتهادهم الى الوقوع في هذه البدع. هذه يقول ما سلمونها الا القليل مثلا كثير ما سلم يقعوا في هذا. فالناقد البصير الملتزم بهذا المنهج عنده ميزان صحيح سجن في اشخاص في اقوالهم والتصرفاتهم يميز بين اهل الاهواء وبين اهل البدع في هذا في هذا المنهج. السلف اذا درست كتبهم تراهم في الامور الظاهره اذا وقع السمكه في القول بخلق القران او عطل كتاب الله كان الامور الظاهره اذا وقع فيها فان السلف يبدعونه بارك الله فيك. اما قضيه الترحم فالسلف يعني يرون الصلاه على اهل القبله جميعا ما داموا اهل القبله ويصلون الى هذه القبله، فهذا كثير وظيفه السلف. والصلاه ترحم عليهم فيصلى عليهم، فاذا كان هناك امام مستبع فله الا يصلي على هذا المبتدع حتى يعرف الناس حقارة البدع. واما سائر الناس فلهم ان يصلوا على هذا الامام، بل يجب عليه ان ينظروا السائر ان يصلوا على هذا المسلم ولو كان غارقا في البدع، ولهم ان يترحموا عليه. واذا كان هناك انسان مبتدع ويريد ان يؤدبه فلا يترحم عليه، ولكن لا يحرم الترحم ولا يمنعه. نعم. والله جزا الله خير الشيخ بكر ابو زيد كتب في هذا كتابا جيدا سماه حقنه البناء والاحجاز وبين الحقن، وليس هو الوحيد في هذا الباب بل السلف كلهم بل القران والسنه قبل هذا حرموا هذا التحجب وهذا التفرد، لانه لما انظر الى حلم وهذا الى حلم يصبح صراع بيننا وتكون هناك اثار سيئه في حياه المسلمين من العداوه والبغضاء والتحاسد والتفرق مما يؤدي الى ضياع الامه الى فسادها. الله فرض علي الامه جميعا ان تكون امه واحده وان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يذكر رحمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم رحمة إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآن تأتي إلى جماعة أصلها واحد ثم تفرقها تجد بينها من الحروب ومن المشاكل ومن الأذى ومن الطعن ومن التكفير ومن الأشياء حتى قد يبلغ بأحدهم أن يبغض هذه الجماعة المسلمة أكثر من هذا الرجل يهود المصارى. هذا شيء واقع ولا يثابر فيه إلا يعني معاند. على كل حال لا يجوز للأمة أن تتفرق بشكل أحزاب أو شكل مذاهب أو بأي صورة من الصور. فإذا كانوا جماعة واحدة ثم أرادوا أن يقوموا بالمشروعات تخدم العقيدة الإسلامية وتخدم المسلمين وتجذب الناس الى اهل الاسلام فلا جمعيه لبناء المساجد وجمعيه تجمع الاموال للجهاد ونصره المسلمين وجمعيه لكذا وجمعيه لكذا لا مانع اذا كان عقيده واحده والمنهج واحد ولو وصلت الى مئات الجمعيه. هذا لا بد لانهم جماعه واحده ما هو جماعه ويبدأ الأعمال لمصلحة الإسلام ولمصلحة الأحزاب. فإن الأحزاب يرعى أو كل حزب يرعى مصلحة نفسه ومصلحة زعيمه ويوالي ويعادي على هذا الحزب ويبذل هذا الحزب كل ما يملكه من طاقات وإمكانيات ويخدم الآخرين تماما كما هو معروف الآن. كثير من الجمعيات تروح تعطي المساعدات لأهل البدع والضلال من هذا البدع جريء وتعطي المساعدات لأهل البدع والضلال ولمن يمشي على ساسات الحزب ويحرمون أهل السنة والتوحيد كما حصل في جهاد الأفغان. كانوا يتعمدون حرمان السلفيين حتى لو في نافذة صغيرة يسميها أقل هوسبي ويعطون المساعدات للخرافيين والقبوريين ووصل بهم التحزب إلى أن كسروا أهل السنة وهم يطبقون شريعة الله عقيدة وتعليما ودعوة وجهادا. فهذه الأحزاب الموجودة الآن أحزاب قائمة على الباطل يحرم الله تبارك وتعالى ويسموها جماعات إسلامية وحركات إسلامية شرط ضالة خالفوا كتاب الله بهذا التفرق وعصوا أمر الله وخالفوا مناهيه. ألا تسكن أمة واحدة يعملونه ولا يفرقون يتفرقهم المخالف يتفرقهم الأهواء وتمزقهم الضلالات. ولهذا ترى لا تجد منهجا سليما لهذه الجماعة. أنا أتحدى يأتي لي واحد بالإخوان المسلمين أي التبليغ أو غيرهم هل يستوى على طريق الصحيح منهج صحيح؟ حتى منهج سليما حتى منهج الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يجمعنا الروافض والخوارج ما عندهم منهج ما عندهم إلا راية يلتفوا حولها يأتي الرافضي يأتي النصراني يأتي الخارجي يأتي المبتدئ الصوفي الغالي أخونا أخونا ويقدمون أخوة هذا الرافضي وهذا الأخ الذي يستغل بهذه الراية على المؤمن الموحد الصادق. وما عندهم مجمع ما عندهم عقيدة واحدة تجمعهم أبدا كل واحد له مخربه كل واحد له دينه كل واحد له. أنت خدم هذا التنظيم يقدم مالك وجوده في المكنوس كم ماسك رافضي وفي هذه الأبداد التنظيم بما له الزوجين كل مجمع التبليغ دائما وقت الصوفية على الضلال فين عقيدتهم. هذه الجماعات هذه الجماعات اللي قلت أحسن جماعات أقرب إلى السنة كيف بالضروريين والتجانيين والمرغميين والمقدمين ابدلة في مصر أكثر من 60 طريقة أكثر من 60 طريقة في السودان أدري كم طريق الله أعلم ما سمعت إحصائية كم في السودان من الطريق ها؟ نقول هل مسلم عاقل يجيب مثل هذه التعجبات سواء كانت سياسية أو كانت عقائدية من هذه الأخرى لا يجب يجب على المسلمين جميعا أن يعتصموا بحد الله ولا يتفرقوا. وكل ما كتب في هذا الباب سجن وتضليل للأمة. أنا أشوف واحد يرد على بكر أبو زيد يرد على بكر أبو زيد ويحمل الانتماء ويأتي بآيات الآية التي تحرم التفرق وتجب الاعتصام بحد الله لا يسوق الأحاديث في هذا المجال. ثم بعد ذلك يأتي ينسف هذه الأشياء بآرائه الباطلة يحارب دين الله برأيه وهو ويجعل من الأدلة تجهيز المذاهب. الناس المظاهر السنة جوزوا قلال هذا المذاهب الشافعي هذا الكذب على أهل السنة والله الشافعي مالك عن كل عربي التمذهب وأمروا بالالتزام بكتاب الله وسنة الرسول. واقرأوا الآن أقرب شيء لكم كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله